وبابا الفاتيكان يقول إن الوضع في غزة مخزن ولن نقبل تجمد الأطفال حتى الموت. حياكم الله، لم بحضراتكم للتفاصيل. لقي انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فراغ سياسي استمر عامين ترحيبا دوليا وعربيا واسعا. وقالت الخارجية الإيرانية إنها تأمل أن يؤدي انتخاب الرئيس في لبنان إلى تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي في البلاد، كما هنأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الرئيس اللبناني الجديد. كذلك هنأ كل من العراق ومصر والجزائر وقطر والإمارات وفلسطين والأردن والكويت وليبيا وجامعة الدول العربية الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، كما هنأه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وتركيا. حول أبرز ردود الأفعال الدولية حول انتخاب جوزيف عون رئيس لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
ترحيب عربي ودولي واسع حظي به إعلان جوزيف عون رئيسا للبنان، خاصة بعد أن أنهى انتخابه فراغا سياسيا دام أكثر من عامين. فإلى جانب الولايات المتحدة، حظي عون بصفته خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى سدة الرئاسة والرابع على التوالي بدعم خارجي من دول عدة على رأسها فرنسا والسعودية وقطر. الاتحاد الأوروبي في تهنئته لعون قال إنه يتطلع إلى تشكيل حكومة إصلاح من دون تأخر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن انتخاب عون يفتح باب الإصلاحات في لبنان، وقالت خارجية بلاده إنه ينبغي أن يعقب الانتخاب تأليف حكومة قوية قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم وحاجاتهم. السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، والتي حضرت جلسة الانتخاب، عبرت عن سعادتها لانتخاب عون رئيسا للبنان. ورأى المبعوث الأمريكي أموس هوكستاين بأنها خطوة لبناء السلام الشامل في لبنان. من جانبه قال السفير البريطاني في لبنان إن انتخاب الرئيس عون إشارة أمل بعد العديد من التحديات. وباركت السفارة الإيرانية في لبنان انتخاب العماد عون في ظل أجواء توافقية جامعة، معربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة. العديد من قادة ورؤساء الدول العربية بعثوا برقيات تهنئة للرئيس عون بمناسبة انتخابه، ومن بينهم الملك السعودي سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، الذي أكد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأكدت قطر على موقفها الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان. وفيما اعتبر رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي في تهنئته بانتخاب عون أن هذا الإنجاز سيفتح صفحة جديدة للبنان نحو تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.
نواصل النشرة. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم قضائيا للكيان الإسرائيلي. وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرة الدخول لمن ساهم في جهود المحكمة بالتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته. ويعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي أوامر باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة. أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة لانسيت الطبية بأن حصيلة الشهداء في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب المدمرة التي تواصل إسرائيل شنها هي أعلى بنحو 40% مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع. وبحسب هذه الدراسة التي قامت بها مجموعة من الباحثين، فإن العدد المعلن يقتصر على الإصابات جراء الحرب ولا يشمل الوفيات الناجمة عن عوامل أخرى كنقص الرعاية الصحية أو الغذاء، ولا يشمل أيضا آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم مدفونون تحت الركاب. كما أشارت الدراسة إلى أن 59% من الضحايا هم من النساء والأطفال والمسنين. وإلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هدف العدو الإسرائيلي في الاحتلال الكامل لكل فلسطين وبقية الأجزاء الواسعة من العالم العربي تحت عنوان إسرائيل الكبرى لم يتغير. وفي الإطار تطرق السيد الحوثي إلى الحديث عن نشر الاحتلال الصهيوني هذه الأيام خريطة جديدة شملت مناطق في لبنان وسوريا والأردن، وقال إن على الجميع في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أيضا أن يفهم أن الكيان الإسرائيلي يحمل توجها عدوانيا طامعا بلا شك في السيطرة والنهب لكل هذه البلدان، مشددا على أن ما يؤخر العدو الإسرائيلي في توسيع الاحتلال سببان هما المقاومة والجهاد. وبشأن العمليات العسكرية اليمنية، قال السيد الحوثي أن هناك تأثيرا كبيرا للعمليات اليمنية في حالة الرعب والقلق للعدو وفشله في التصدي للصواريخ اليمنية. اعتبر بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني الوضع الإنساني في غزة بأنه مخزن في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا. وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، دان البابا قصف جيش الاحتلال للمدنيين وقال إنه لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة. وعلق الشهر الماضي على الغارات الإسرائيلية على غزة وقال أنها ليست حربا بل وحشية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرس ما إذا كان الهجوم على القطاع يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين. وفي ختام هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان. مجلس النواب الأمريكي يفرض عقوبات على مسؤولين في الجناية الدولية لملاحقتهم الكيان الإسرائيلي. وبابا الفاتيكان يقول إن الوضع في غزة مخزن ولن نقبل تجمد الأطفال حتى الموت. نشرتنا الإخبارية الأولى انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات
ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل وبشأن الكلمة التامة، وهذه الفقرة يصح أن تكون توسلا مستقلا بنفسه عن غيره من التوسلات، فهذا قسم آخر يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى، وهو القسم الذي تسلسله الثالث عشر. فما هو معنى الكلمة التامة التي أقسم بها الداعي هنا لتكون وسيلته في جذب الاستجابة الإلهية؟ قالوا إن معنى الكلمة التامة التي أقسم بها الداعي أو أقسم بشأنها الداعي عند الله سبحانه وتعالى هي مطلق الكلام الإلهي، فكلامه سبحانه وتعالى له معنى التمامية، وهذا المعنى يقبل. وقالوا أيضا إن معنى الكلمة التامة هنا هو كلامه سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب، فهو الكلمة التامة العلة وبحسب القوانين الإلهية التي وضعت لكسب الثواب وتحاشي العقاب. وقالوا أيضا إن معنى الكلمة التامة هنا هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فهذه الجملة وإن قصرت عباراتها إلا أنها احتوت تمام المعاني، ففي توحيده سبحانه وتعالى كل المعاني الأخرى. لماذا؟ لأن التوحيد يعني العظمة، ويعني الجبروت، ويعني السلطنة، ويعني الخلق، ويعني الرزق، وغير ذلك من المعاني. أصول الدين الخمسة يمكن أن نجدها في التوحيد، فالتوحيد فيه معنى العدل، وفيه معنى النبوة، وفيه معنى الإمامة، وفيه معنى المعاد. لماذا؟ لأن معنى اللطف الإلهي أو كون الله سبحانه وتعالى الواحد اللطيف، إنما من معاني اللطيف أن يرسل الرسل وأن يجعل الأوصياء من بعد الرسل. المهم كل هذه المعاني تنطوي في كلمة التوحيد، فهي الكلمة التامة. وقالوا أيضا وكل هذه المعاني إنما هي من جهات مختلفة يمكن أن يصح بها كل هذه التفسيرات لمعنى الكلمة التامة. قالوا إن معنى الكلمة التامة هي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي كلمة كن هي الكلمة التامة. لماذا؟ لأنها الفاعلة المؤثرة التامة في الإيجاب، ولا تفتقر إلى أمر آخر، فبها يتحقق كل شيء، ويخلق كل شيء، ويعطى كل شيء، ويتفضل سبحانه وتعالى على العباد بواسطة هذه الكلمة بكل شيء. وهنالك معنى آخر أيضا أضافوه، أن معنى الكلمة التامة لله سبحانه وتعالى إنما هي القرآن. ومعنى تمامية الكلمة هنا أي تمامية القرآن، لأن فيه تبيان كل شيء، فلا يجوز أن يكون في كلامه نقص، أو أن التمامية هنا لتمامية النفع الذي يحصل من القرآن. نعم، أضافوا إليه مطلبا آخر، وهو أنه القرآن لوحده بدون أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبدون رعايتهم لعله يعارض ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي. فلا بد من المزاوجة، لا بد أن يكون مع القرآن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ليتحقق بهم تمام النفع وتمام الاستفادة، وأن في هذين تفسير كل شيء وتبيان كل شيء. المعنى الأخير والأدق حسب ما نستفيده من كلمات علمائنا في معنى الكلمة التامة، إنما هو الحجة الظاهرة لله سبحانه وتعالى لإمام الزمان. فلا بد لكل زمان من إمام، هذا الإمام إنما هو حجة لله سبحانه وتعالى، ولا بد على العباد أن يعرفوا إمام زمانهم، فمن لم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية. لماذا؟ لأن فيه معنى الكلمة التامة المؤثرة التي يكون بها البرهان لله سبحانه وتعالى والحجة لله سبحانه وتعالى، فهي في حين تعني الحجة لله أي الإرشاد لله سبحانه وتعالى يكون فيها الحجة على الناس لله سبحانه وتعالى، فقد بعث إليهم من فيه تمام المنفعة والخير والعطاء والهداية، وهو بأفضل صورة يمكن أن يصل إليها الإنسان. كل هذه المعاني أخذناها من تفسير معنى وبكلماتك التامة التي نقلت في رواياتنا الشريفة، ومعناها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فهم الكلمة التامة، وإمام الزمان هو الكلمة التامة التي يقسم بها على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر لفهم هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج المقاومة في الأدب العربي.
مستمعين الأعزاء، تاريخ المقاومة في الأدب الفلسطيني اشتهر في مجال الشعر والرواية والمسرحية، وكان من بين تلك الأسماء التي لا يمكن لتاريخ المقاومة إغفالها أو نسيان نتاجاتها الأدبية وكذلك تأثيرها في رفع الروح المعنوية لعناصر المقاومة، بحيث غدت عنوانا خالدا للبطولة والتحدي، هو الأديب والشاعر الكبير شاعر المقاومة إبراهيم طوقان.
ولد الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان في قضاء نابلس بفلسطين سنة 1905 للميلاد، وقد تأثر بفضل أساتذته بالنهضة الأدبية والشعرية في مصر آنذاك. وبعد إكماله دراسته تسلم مسؤولية القسم العربي في إذاعة القدس، ثم انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في معهد دار المعلمين. وقد اشتهرت أشعاره وكتاباته عندما بدأ يكتب عن القضية والوطن، ولما تنبأ بضياع فلسطين كتب قصيدة بعنوان أنتم المخلصون للقضية، موجها فيها نقدا ساخرا لبعض زعماء العرب أنذاك، وفيها قال: أنتم العاملون من غير قول بارك الله في الزنود القوية، وبيار منكم يعادل جيشا بمعدات زحفه الحربية، ثم يقذف بالحقيقة في وجوههم فيقول: ما جحدنا أفضلكم، ولكن لم تزل في نفوسنا أمنية، في يدينا بقية من بلاد فاستريحوا كي لا تطير البقية.
مستمعين الأفاضل، اهتم الشاعر إبراهيم طوقان كثيرا بتعليم تلامذته اللغة العربية على أصولها، اعتقادا منه بأن ذلك سيساعدهم على استيعاب المواضيع المدرسية المنهجية بشكل جيد، ومن المؤكد أنه سيضفي عليهم طرقا صحيحة في الممارسة الحياتية والتفكير. وقد نالت أخته الشاعرة فدوى طوقان أيضا من استشاراته الكثير عن طريق المراسلة بالبريد بكل ما يتعلق بكتاباتها وأشعارها وهو في بيروت، مؤكدا بتصرفه ذاك مدى حرصه على أهمية نشر العلم والمعرفة بين الجميع.
وكان عشقه لنشر الوعي ناجم عن عشقه لكل ذرة تراب من أرض فلسطين، وهو يصرخ مطالبا أبناء بلدته أن يستيقظوا ويستفيقوا: بني قومي، هل يقظة بعد رقدة؟ وهل من شعاع بين تلك الغياهب؟ فوالله ما أدري ولليأس هبة، أنادي أمينا أم أهيب براغب؟
لقد تجسدت كتابات الشاعر وأساليبه المعلنة في المقاومة، فبعلمه وفكره وقلمه ونتاجاته وحياته التي أمست في خطر كان يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، وكان يعرف أيضا بأن عليه كشف الحقيقة أمام الناس التي كانوا عنها غافلين، فيقول لهم: وطن يباع ويشترى وتصيح فليحيى الوطن، لو كنت تبغي خيرة لدفعت من دمك الثمن.
مستمعينا الكرام، اهتم الشاعر إبراهيم طوقان برصد كل ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من تسلط وهيمنة من خلال أساليبه التعسفية وتشجيعه على هجرة اليهود إلى أرض فلسطين والاستيلاء عليها. وعن هجرة هؤلاء اليهود إلى أرض الوطن فلسطين كتب يقول: هو الألف لم تعرف فلسطين ضربة أشد وأنكى منه يوما لضاربي، يهاجر ألف ثم ألف مهربا، ويدخل ألف سائحا غير آيبي، وألف جواز ثم ألف وسيلة لتسهيل ما يلقونه من مصاعبي.
أعزائي الكرام، للشاعر إبراهيم طوقان نتاجات أدبية عديدة، نشير إلى بعض نتاجاته كالمقالات والأحاديث الإذاعية والقصائد في الصحف والمجلات. أما أهم أعماله فكانت الأعمال الشعرية التي شملت دواوين إبراهيم طوقان للأعوام 1955 و1965 و1975 و1978 للميلاد، يقول في قصيدة بعنوان تفاؤل وأمل، وفيها دعوة معلنة إلى الشباب لأن ينهض: حي الشباب وقل سلاما، إنكم أمل الغد، صحت عزائمكم على دفع الأثيم المعتدي، والله مد لكم يدا تعلو على أقوى يدي.
مستمعينا الأفاضل، عرف عن إبراهيم طوقان أنه هزيل الجسم ضعيف، نمت إليه 3 علل حتى قضت عليه واشتدت عليه وطأة المرض، حيث توفي مساء يوم الجمعة 2 أيار عام 1941 للميلاد، وهو في سن الشباب لم يتجاوز 36 من عمره. يقول الشاعر طوقان: أنتم المخلصون للوطنية، أنتم الحاملون عبء القضية، أنتم العاملون من غير قول، ما جحدنا أبطالكم غير أن لم تزل في نفوسنا أمنية، في يدينا بقية من بلاد، فاستريحوا كي لا تطير البقية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
نحن المفاجآت
عن الأرض الحماة وعشاق الحزن.
سلاح الراغب ووصية العباس
شهدت لذل الغاصب
عيد ومرون الراس أقسمنا بالشهداء سنحرر الأسرى
أقسمنا بالشهداء سنحرر الأسرى
ونعيد مزارع شبع عهدا نحمي العرين حبيبنا عذرا عزيزنا عذرا لكننا نؤكد اليمين عذرا حبيبنا عذرا عزيزنا عذرا لكننا نؤكد اليمين
ونحن صعب الرد ونحن صدق الوعد ونحن حق الرد والحق لا يلين فنحن صعب الرد ونحن صدق الوعد ونحن حق الرد والحق لا يلين
نحن النصر الآن نحن المفاجآت نحن النصر الآن
نحن المفاجآت
عن الأرض الحمى وعشاق الحسين
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: حريزا دينه، ميتة شهوته. من صفات التقي تراه حريزا دينه، الحريز المصون. التقي لا يهمل من دينه شيئا، فلا يشوب دينه خلل أبدا، فلا شكوك ولا وساوس. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان يعيش دنياه، فهل يقتصر في معيشته على أمور دنياه؟ يمكن، لقد سهل الله تعالى للإنسان أن يعيش دنياه فقط، لكن الله تعالى أمر أن يعيش الإنسان في الدنيا مع دينه ومع دنياه، كما يقول مولى المتقين عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإنسان عليه واجب السعي ليعيش في دنياه عزيزا مكرما، وعليه أن يسعى ليحفظ ويصون دينه، فلا يهمل أيا من واجبات دينه. المطلوب التمسك بعقيدة الإسلام بدون استثناء، والتمسك بفروع الإسلام بالشريعة الكاملة المقدسة بدون استثناء. عليك أيها الأخ وأيتها الأخت أن تبحث وتدقق لتزيل كل شك في نفسك ولتزيل كل وسواس. إياك أن تخالف دينك في أي شيء، لعلك تربح جزءا من دنياك إلا أنك ستخسر آخرتك. أيها الإخوة والأخوات، في مقام الالتزام بشريعة الله، هل تخسر دنياك أو تربح الدين والدنيا معا؟ وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح. في الشريعة واجبات ومحرمات. الواجبات أمرنا أن نتبعها، ولو خالفناها عمدا نأثم ونستحق العقاب. وهناك محرمات قد نهانا الشارع سبحانه عنها، فمن قام بها يأثم ويستحق العقاب. فهل هذه الواجبات والمحرمات تفسد أمور الدنيا؟ كلا. إن الشريعة أيها الإخوة والأخوات تركز على جانب الملاكات. المقصود بالملاكات المصالح والمفاسد، فإن المولى تبارك وتعالى لم يوجب شيئا إلا إذا كان له مصلحة شديدة، بحيث يكون فعل الواجب مؤمنا لتلك المصلحة الشديدة، وهذه المصلحة تعين صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. والمحرمات لم يحرم المولى تبارك وتعالى إلا ما فيه مفسدة، فكل فعل فيه مفسدة شديدة حرمه المولى سبحانه وتعالى. لذلك إننا إذا اجتنبنا المحرمات نكون قد اجتنبنا المفاسد، وإذا فعلنا الواجبات نكون قد فعلنا المصالح. لذلك فشريعة الله سبحانه تنفع الإنسان في الدين وتنفعه في الدنيا، لكننا لا ندرك أسرارا كثيرة من هذه الأحكام، فلا نعرف لماذا وجب الشيء الفلاني. مثلا لا أعرف لماذا تكون صلاة الصبح ركعتين بينما الظهر 4 ركعات. هذا له مصلحة لكنني لا أعرفها. وجهل الإنسان بالمصلحة لا يعني أن هذا الفعل إنما هو قهري وإنما هو عشوائي لا قيمة له. الله تعالى حكيم، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نشكك ونسأل السؤال للتعلم وللاستفادة ليس مذموما بل هو ممدوح. المهم أن لا نسأل كي نفحم خصمنا الذي نسأله. قد يسأل سائل، لماذا حرمت المصافحة بالكف بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ هذا تساؤل إما أن يكون للإفحام للغلبة، وإما أن يكون للتعلم والاستفهام. من يسأل ليتعلم يكون في صلب الحركة الصحيحة للدين، أما من يسأل للاستنكار ويسأل للغلبة وللتشويش فهذا مخل وهذا خارج عن صوابية الحق، وهو منطلق نحو الباطل. لذلك لا مانع من أن نسأل لنتعلم. يمكن أن تسأل: إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله سبحانه؟ لا مانع من أن نسأل، المهم أن نتعلم لنزيل كل الوساوس في قلوبنا وعقولنا. وعندما تتعرف على دينك عليك أن تصونه من أي شيء، وهذا من خلق المتقين: لا تهملوا من دينكم شيئا، لأنكم إن أهملتموه ستحاسبون، وعند الحساب لن يكون هناك من يعينكم. المعين هو العمل الصالح في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكر كيف تصون دينك لتحمي نفسك عند الموت، وكي تحمي نفسك ما بعد الموت. هل تستطيع وحدك أن تجابه الحساب وأنت غير مستعد؟ لا تهمل شيئا من أمور دينك، وإلا فأنت الخاسر الأكبر، لن يخسر غيرك. لو أهملت شيئا من دينك لن يخسر الشيخ، ولن يخسر السيد، لن يخسر العلامة، ولا المرجع، ولا القرآن، أنت الخاسر. وإن التزمت دينك فأنت الرابح. أيها الإخوة والأخوات، صونوا جميع مبادئ دينكم، احفظوها، تعلموها أولا ثم احفظوها ثانيا وطبقوها. صونوها عن النسيان وعن الإهمال. أيضا صونوا شريعة الله بأعمالكم، فالعمل هو أفضل حافظ لهذه الأمور. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. ومن خطبة له عليه السلام، وهي الخطبة 100 في رسول الله وأهل بيته: الحمد لله الناشر في الخلق فضله، والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره، ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بأمره صادعًا، وبذكره ناطقًا، فأدى أمينًا، ومضى رشيدًا،
وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها زهق، ومن لزمها لحق، دليلها مكيث الكلام، بطيء القيام، سريع إذا قام. فإذا أنتم ألنتم له رقابكم وأشرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت فذهب به، فلبثتم بعده ما شاء الله حتى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضم نشركم، فلا تطمعوا في غير مقبل ولا تيأسوا من مدبر، فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتيه وتثبت الأخرى فترجعا حتى تثبتا جميعا. ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع وأراكم ما كنتم تأملون. ومن خطبة له عليه السلام وهي 101، وهي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم: الحمد لله الأول قبل كل أول، الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وبأوليته وجب أن لا أول له، وبآخريته وجب أن لا آخر له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني، ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعونه مني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن الذي أنبئكم به عن النبي الأمي صلى الله عليه وآله ما كذب المبلغ ولا جهل السامع، لكأني أنظر إلى ظليل قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان، فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثقلت في الأرض وطأته، عضت الفتنة أبناءها بأنيابها، وماجت الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحها، فإذا أينع زرعه وقام على ينعه، وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه، عقدت رايات الفتن المعضلة، وأقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطم. هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف، ويمر عليها من عاصف، وعن قليل تلتف القرون بالقرون، ويحصد القائم ويحطم المحصود. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
Thank you. الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد يا سيدا للخلق من ذا سيد يدنو لطهر محمد يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد شغفت بحب المصطفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى حبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
حبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد
التاسعة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيتي الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة هذه أبرز عناوينها ترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان مجلس النواب الأمريكي يفرض عقوبات على مسؤولين في الجناية الدولية لملاحقتهم الكيان الإسرائيلي